الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، كنا في الدروس الماضية نتكلم عن مسائل في أحكام الوضوء، ووقفنا عند المسائل المتعلقة بالأحاديث الواردة في المسح على الخفين. في هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين من المسائل المهمة التي اعتنى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأرجلكم معطوفة على أيديكم وليست على رؤوسكم، ففرضها هو الغسل كالوجه واليدين لأنها جاءت منصوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه المسح على الخفين في مواطن عديدة نقلها الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد قال الحسن رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وجمع بعضهم رواة الأحاديث الواردة في هذا المعنى فجاوزوا 80، منهم العشرة المبشرون بالجنة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. والحديث الذي معنا يدل على مشروعية المسح على الخفين، وورد عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. ويقول ابن المنذر رحمه الله: اختلف العلماء وأيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين، والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من أهل البدع من السنن أفضل من تركه. يقول وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته، فكانوا 80 صحابيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة، وقد نسب القول بمسح الخفين وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وللمسح على الخفين شروط وصفات وأوقات، وسيأتينا الأحاديث إن شاء الله التي تبين هذه المعاني. قال: الخف هو نعل من أدم يغطي الكعبين، أي أن المسح الذي يعتبر شرعيا هو ما كان مسحا لملبوس على القدم يغطي الكعبين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهو محل الفرض. هذا هو محل فرض الغسل. فإذا أن الإنسان لبس خفا يغطي القدم مع الكعبين فهو الذي يمسح على خفيه، وأما من كان دون ذلك كالجزم التي تتوفر الآن في الأسواق فهذه لا يمسح عليها. ومن شرط صحة المسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، بمعنى أن الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين، وعلى هذا يكون المسح للخفين مدة يوم وليلة للمقيم ومدة 3 أيام بلياليها للمسافر، وتبتدئ مدة المسح من أول وضوء بعد حدث بعد لبس الخفين على طهارة. مثال ذلك: إنسان توضأ لصلاة العصر ولبس الخفين وبقي على طهارته وصلى المغرب ثم انتقض وضوءه بعد المغرب، يحتاج الآن إلى أن يتوضأ لصلاة العشاء، فتوضأ فيمسح لمدة 24 ساعة من مسحه بعد المغرب، بمعنى أنه يصلي بهذا المسح إلى صلاة المغرب في اليوم التالي، لأن المغرب في اليوم الأول إنما كان بالوضوء السابق للحدث فليس فيه مسح، إنما بدأ المسح لصلاة العشاء. ففي اليوم الثاني صلاة العشاء لا بد أن ينزع الخفين ويتوضأ ويغسل خفيه، ولو كان توضأ قبل المغرب ومسح على خفيه قبل المغرب فلا حرج، لكن هذا الوضوء لا يصلح لصلاة العشاء. ينزع خفيه بعد المغرب ويتوضأ وضوءا جديدا ويلبس خفيه ثم بعد ذلك يبدأ مسحا جديدا. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره، فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري. هذا استشكال حصل لابن عمر، وهو أن سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو رآه يمسح على خفيه حين توضأ فاستغرب هذا، فلما اجتمع عند عمر شكاه إلى عمر، وهو أن سعدا مسح على خفيه. وقال له سعد اسأل أباك، فذكر القصة. فقال عمر إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره، لا تسأل أحدا، لأن سعدا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم مددا كثيرة في الحل والترحال والسفر والغزوات والأسفار ونحوها. وهذا بيان لفضيلة من فضائل سعد رضي الله تعالى عن الجميع، كما أنه يستدل به على قبول خبر الواحد، وهذه المسألة معروفة عند أهل السنة، وهو قبول صحة قبول خبر الواحد. وابن عمر وإن كان ممن يعلم كثيرا من الأحاديث إلا أن سنه أصغر من سعد ومن أبيه، فيخفى عليه بعض المسائل التي تكون معلومة عند غيره ممن هم أكبر منه سنا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. وهذا الحديث يدل على ثبوت المسح على الخفين من عدة طرق، ومنها هذا الطريق. وكأن المغيرة أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، فاستغرب لما لم ينزع الخفين ويغسل الرجلين، فقال أنسيت؟ قال لا أنت الذي نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. وهذا تنبيه إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مبنية على وحي، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا إلا وهو دين، لأنه هو المعلم الخير للناس، هو الذي يعلم الناس الخير، وهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنه ربه جل وعلا لا ينطق عن الهوى. ولهذا قال بهذا أمرني ربي جل وعلا. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في المسح على الجوارب والنعل والموق. عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموقي. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذه الأحاديث تدل على مشروعية المسح على الخفين، والمراد بالموق هو نوع من الخفاف، ضرب من الخفاف مقطوع الساقين، يعني ليس طويل الساق لكنه له ساق، بمعنى هذا أنه يغطي الكعبين، فهو بمعنى الخفين. وتختلف الأسماء كما هي موجودة الآن في زمننا هذا التي تغطي الكعبين مقاسات، منها ما يغطي الكعبين، ومنها ما يغطي ثلث الساق، ومنها ما يغطي نصف الساق، ومنها ما يصل إلى الركبة، وكل نوع له اسم. فالموق الذي يظهر أنه أكبر من الخف، وهو كلمة فارسية معربة، والمراد بالخمار العمامة، والنصيف أيضا هو اسم من أسماء الخمار أو من أسماء العمامة. وأما الجورب فهو لفافة الرجل، قاله في الضياء والقاموس، وهو يدل على جواز المسح على الجوارب، والجوارب من القماش، وهي مستعملة بهذا الاسم الآن عندكم. الجورب هو ما يلبس قبل الخف أو قبل الجزم أو الكنادر أو نحوها، فهذه يجوز المسح عليها إذا كانت ساترة للبشرة، ليست شفافة أو خفيفة، وأيضا تكون ساترة لمحل الفرض من الأصابع إلى أن تغطي الكعبين، فيجوز المسح عليها. وشروطها شروط الخفين، لكنها هي من القماش وذاك من الجلد. وقد ساق عدد كثير من أهل العلم الإجماع على أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما مسألة المسح على النعلين فقيل إنها يجوز المسح عليها إذا لبسها فوق الجوارب ولا يخلعها أبدا، بحيث أنها تكون ثابتة لا تخلع، وهذا فيه حجة لمن يقول بجواز المسح على الجزم لكن لا يخلعها، إذا خلعها انتهى المسح. وتلاحظون أن هذه المسألة فيها مشقة، الإنسان الذي يلبس نعلين أو جزم يخلعها في كثير من المواطن، ما يبيت بها، لا ينام بها، لا تستمر عليه، إنما إذا أراد الدخول إلى منزله خلعها في أدنى المنزل. أما الخف فإنه يبقى معه، يبيت به في فراشه ويحوى ذلك. وساق بعد هذا المؤلف حديثا عن المغيرة في اشتراط الطهارة قبل اللبس، قال عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. ولأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. كما ساق عن المغيرة أيضا حديث آخر قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي بسند حسن. فهذان الحديثان يدلان على أنه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة، بمعنى أن يدخل الخف أن يدخل القدم في الخف بعد غسلهما معا، ولا يكفي أن يكون غسل أحدهما ثم أدخل ثم غسل الآخر، لا بد أن يتم الغسل للقدمين ثم يدخلهما بعد ذلك. فلو أنه غسل اليمنى ثم لبس الخف الأيمن ثم غسل الأخرى ثم لبس الخف الأيسر فإنه لا يمسح عليهما، لأنه لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة، لبس الخف الأيمن وهو إلى الآن لم يغسل رجله اليسرى فلم تكتمل طهارته. يقول الشارح رحمه الله في قول فإني أدخلتهما طاهرتين: يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عليه الصلاة والسلام عدم النزع بإدخالهما طاهرتان، وهو مقتض إن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، رجليك لم تغسلهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. رواه أحمد بسند حسن. وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا: إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي أن المسح على الخفين في الحدث الأصغر، أي ما يوجب الوضوء، وأما ما يوجب الغسل فلا بد من نزعهما. فلو أن الإنسان توضأ ثم لبس خفيه وصلى بهما ثم مسح بعد ذلك، فإنه لو حصل له جنابة لا بد أن يغسل قدميه في غسل الجنابة، ولا يكفي المسح. وهذه المسألة نص في هذا في قوله: ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. فهذا يدل على أن الحدث الأكبر لا ينفع معه المسح، بل لا بد من نزعهما وغسل القدم بالماء من الجنابة. يقول: الشارح رحمه الله قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وثبت التوقيت عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري، وهؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وروي عن جماعة من التابعين منهم شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط، لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. يعني توقيت مدة المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال: لا يجوز للمقيم أكثر من أن يمسح أكثر من خمس صلوات في يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة ثلاثة أيام ولياليها، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمع على المسح، ولم يجمع فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. يعني أنه الإنسان يمسح مدة يوم وليلة، وإذا كان مقيما وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي: هو صحيح الإسناد. هذا يدل على المسألة التي نتكلم فيها، وهو من الأحاديث الواردة فيها، وهو أن مدة المسح محددة من الشرع، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدة: ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. ثم ساق حديثا قال: روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني رضي الله تعالى عنهما. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ثم ذكر حديث عن أن المسح يكون لظاهر الخف عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني بسند حسن. هذا الحديث هو يبين فيه علي رضي الله تعالى عنه مسألة، وهي أن المسح على الخفين يكون لظاهر الخف وليس لباطنه، ووردت عبارة لو كان الدين بالرأي، يعني لو كانت المسألة حسب ما يفهمه الناس أو يتوقعونه، لكن الدين له أسرار وله معاني لا يغوص إليها ولا يدركها كل الناس، بل قد يدرك الحكمة منها بعض الناس وآخرون لا يفهمونها ولا يدركونها، لكن يقينا جميع الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة هي مقتضى الحكمة ومقتضى الصواب، فليس فيها شيء من الخطأ وليس فيها شيء ينافي العقل السليم. لكن قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أمر ولو أنه تأمله وفكر فيه وتدبره وعرف كل ما يحيط به لأدرك أن الذي يتمشى مع العقل السليم هو موافقة هذا النص وليس مخالفته، فليس في العقل شيء إذا كان العقل سليما يخالف الشرع، فالشرع هو الأساس والعقل السليم يوافقه، والمريض هو الذي يخالف ما جاء عن الله تعالى. وعلي رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هنا المتبادر في مثل هذه المسألة يقول: إن عادة الإنسان إذا صار يمشي فالذي يباشر التراب والذي يباشر الأوساخ والذي يباشر الأذى هو باطن القدم، المكان الذي يطأ فيه الإنسان على الأرض، فكان هو الأولى بأن يمسح. هذا الكلام المتبادر، فيكون المسح له، لكن المسح الآن على الخفين كان لظاهر القدم الذي لا يباشر الوطأ على الأرض وإنما هو سليم. فهذه المسألة قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنه كان الأولى أن يكون المسح لباطن القدم لباطن الخف، لكن الحكمة الشرعية جعلت المسح للظاهر، لأن هذا الدين دين سماحة ويسر وليس دين إذاء وتكلف، وهو ضرب بالتراب في التيمم ومسح للوجه والكفين، هذا في مسألة التيمم. في مسألة الوضوء في المسح على الخفين الإنسان يبلل يديه ثم يمسح بأصابعه على قدمه من أطراف الأصابع إلى الكعبين، يمسح على الخف على ظاهر الخف فقط، لا يمسح الجانبين ولا يمسح الخلف ولا يمسح الباطن. هذا نوع من الانقياد في التعبد لله، راعى الله فيه التيسير على العبد المسلم في وضوئه، فهو انقاد واستجاب ونفذ ما أمر به، وهذا هو المقصود. فكان الحكم الشرعي في المسح على الخفين أن يكون على ظاهر القدم وليس لإزالة التراب الذي يكون أسفل القدم أو تنظيف، فهذا لا يعتبر تنظيفا، المسح ليس تنظيف، وإنما هي مسألة اعتبارية يتحقق فيها الانقياد لأمر الشرع، وهذا معنى التعبد لله تعالى. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ورفضه على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث حسن. الحديث قال البخاري في التاريخ هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء بن حيوة الآتي. واستدل بهذا الحديث من قال بمسح ظاهر الخف. ثم ساق حديثا عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه الخمسة. وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا هو البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. وبهذا يكون لا يصلح لأن يقارن بالحديث الصحيح الذي ورد بسنده ليس فيه إشكال، ولا يصلح مثل هذا الحديث أن يتمسك به أحد في أن المسح يكون للباطن أو للظاهر والباطن، بل الأمر يبقى على ما هو عليه وهو أن المسح لظاهر القدم. قال بعض أهل العلم إنه يكتفي بثلاثة أصابع يضعها على قدمه على أطراف أصابعه فوق الخف يمرها إلى أن يصل إلى كعبيه، هذا هو المشروع في هذا الأمر، وهي مسألة مبنية على التخفيف والتيسير ومقام التعبد لله، وليس في هذا حاجة إلى أن يمسح الإنسان جميع قدمه من أمام ومن خلف ومن أسفل ومن أعلى، فإن هذا نوع من التقعر ليس له أصل ولا دليل. ودين الإسلام أحكامه مبنية على السماحة واليسر والتخفيف. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول كيفية المسح على العمامة. المسح على العمامة، العمامة التي يمسح عليها، هذا سبقا مر بنا في الكلام على مسح الرأس وغسل الوجه، وتكلمنا ذكرنا الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. لكن العمامة التي يمسح عليها هي العمامة ذات الذؤابة أو العمامة المحنكة، بمعنى التي يكون في خلعها من الرأس مشقة. وأما العمامة الصماء التي هي مثل الطاقية فهذه لا يمسح عليها. فالعمامة ذات الذعابة التي تلف على الرأس، أو العمامة المحنكة وهي التي تدار عند مع الحلق الحنك، هذه هي التي يمسح عليها. ويمسح عليها الإنسان مثل ما يمسح على رأسه، لكن إذا كان جزء من الشعر قد بدأ لم تغطه العمامة فإنه يمسح عليه وعلى العمامة، كما ورد في الأحاديث التي مرت بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة. فالمسح إذا كان بعض الشعر من الأمام أو الجانبين ظاهر فإنه يمسح عليه ويمسح على العمامة مثل ما يمسح على الرأس. يقول إذا كان الإنسان عنده عدد من الجروح كيف يمسح عليها؟ إذا كان يمكن المسح عليها فإنه يمسح عليها، بمعنى أنها لا تتضرر من المسح عليها، وإذا كانت مكشوفة وتتضرر فيتيمم لها، يتوضأ أولا في المواضع التي ليس فيها جروح ويغسلها، ثم إذا انتهى يتيمم عن المواضع التي لم ينلها الماء. وإذا كان الإنسان على الجرح جبيرة فإنه يمسح على الجبيرة، بمعنى أنه يبل يديه بالماء ويمر يده أو أصابعه على هذه الجبيرة. يقول هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعل أو الحذاء؟ نعم، بل أمر بهذا وقال خالف اليهود صلوا في نعالكم، لأن اليهود يمنعون من الصلاة في نعالهم، طبعا صلاتهم هم الصلاة التي تخصهم، أما نحن المسلمين فإنه يجوز للإنسان أن يصلي في نعليه. ربما يشكل على بعضكم هذه المسألة ويقول المساجد الآن مفروشة ونظيفة وما فيها تراب ونحو ذلك، هل هذا معناه أن الإنسان يأتي بحذائه التي يمشي فيها في الشارع وفيها ما فيها ويدخل بها للحرم أو للمسجد المفروش؟ نقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده وكما هي المساجد إلى قبل 20 أو 30 سنة كلها مفروشة بالحصبة، حتى هذا المكان الذي نحن فيه كان حصبة، ما كان في فرش ولا في بلاط، بل كان في خرسانة، فالناس كانوا يصلون بنعالهم ولا حرج في هذا ولا يستنكر أحد هذا. والإنسان قبل دخوله للمسجد كان يتفقد نعليه من الأذى، أما وجود التراب فهذا لا يشكل لأن أرض المسجد كلها تراب. يتأكد الإنسان عند باب المسجد وينظر إلى قدميه إلى نعليه، إن كان فيهما أذى فإنه ينظفه ويدخل ويصلي بها ولا شيء في هذا. لكن الآن المساجد مبلطة وبلاط نظيف أو مفروشة، والفرش إذا وطأ الإنسان فيه بالنعل بقي أثارها فيه لأن الإنسان مشى فيها في الشارع ولا بد أنه يكون فيها شيء من الأذى، فهل يسوغ للإنسان أن يدخل بها ويأتي بها؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذات من المسجد. القذات ما هي؟ العين لما يكون فيها غمص يصير فيه في الناحية هذه شيء مثل حبة السمسم الأصفر، هذه هي القذات، إذا وجدتها في المسجد أخرجها. هذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لزوم العناية بنظافة المساجد وأنه لا يصلح أن يلحق بها شيء من الأذى، وأن بيوت الله يجب أن تكون دائما نظيفة. فالآن المساجد مفروشة فرش نظيف، وإذا مشيت بحذائك على هذه الفرش صارت رسمات على الفرشة تتقزز منها النفوس، إذا سجد الإنسان عليها يصعب عليه يتقبل هذا، وكذلك على الباطل الذي تلاحظون. ولهذا تلاحظون أحيانا أناس هنا في الحرم عليهم نعال، هذه النعال خاصة بالحرم يلبسها إذا دخل الحرم، يخلع نعليه التي مشى في الشارع ولبس نعلا أخرى خاصة للاستعمال في الحرم، فلا حرج في هذه يصلي بها ولا إشكال لأنه ليس فيها شيء من الأذى. يقول ما حكم الطواف والسعي بدون وضوء؟ الطواف تشترط له الطهارة الكاملة من الحدثين، لا بد أن يكون الإنسان طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، فلا بد أن يكون متوضئا، وأما السعي فلا تشترط له الطهارة. فلو أن امرأة جاءت للعمرة وطافت وهي طاهرة، ولما انتهت من الطواف جاءتها الدورة قبل السعي، فإن لها أن تسعى وهي عليها الحدث الأكبر ولا حرج عليها. فلا يشترط الطهارة في السعي لكنه يستحب، وأما الطواف فتشترط له الطهارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه، لما أخبرته عائشة أنها قد جاءت الدورة، قال اعملي ما يعمل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالطواف بالبيت لا بد أن يكون على كمال الطهارة. يقول دخلت مكة بنية العمرة دون لبس الإحرام من الميقات، ما الحكم؟ هل نويت الدخول في العمرة؟ هل أحرمت؟ هل قلت لبيك عمرة أم لا؟ إن كنت قلت هذا فعليك فدية لبس المخيط، لأن فعلك ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وحينئذ تخير في الفدية بين أحد أمور ثلاثة: إما أن تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح أو التمر ونحو ذلك، أو تذبح شاة. وأما إذا كنت لم تنوي الدخول في العمرة إلا بعدما وصلت ذلك وأحرمت من دون الميقات، فأنت يلزمك ذبح شاة من دون تخيير، تذبح بمكة ولا تأكل منها شيئا وتوزعها على الفقراء. يقول لي لحية كثيفة، هل يمكن أن أنقص منها؟ لأن من كثافة الشعر كونت لي جروح، وهل يمكن حلق الشارب بالموس؟ اللحية الكثيفة هذا شرف لك، لأنك تكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وهذه مزية وصفة كمال. والعرب كانوا يستعيبون الرجل الأمرد أو قليل الشعر، وقولك إنها تسبب جروح، هذه الجروح لها علاج. ورد عن ابن عمر أنه إذا أدى نسكا من حج أو عمرة وحلق شعر رأسه أنه يقبض على لحيته ويجز ما زاد عن القبضة، وكأن ابن عمر رضي الله عنهما هذا هو مقدار لحية نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن تكون بحجمها، والله أعلم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه أخذ من لحيته أبدا، وإنما ورد الأمر بإعفائها وتوفيرها. وأما حلق الشارب بالموس فالذي ورد جزه وحفه، وجزه يعني إبقاء أصوله وليس أخذها بالموس، وإنما يكون بالمقص ونحو ذلك، وحفها بحيث أنه يقص منها ما يقترب من الشفة، فيكون هناك بياض بين حد الشارب والشفة لئلا يتدلى على الطعام والشراب فيكون سببا لجمع الميكروبات. ولهذا من كمال هذا الدين جز الشارب وعدم إطالته، لأن الشارب يسقط على الطعام يغطي الشفة، بينما اللحية مسترسلة ما لها علاقة في هذا الموضوع. ومن هنا حث النبي عليه الصلاة والسلام على إعفاء اللحية وعلى جز الشارب. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في صلاة السنة، وهل الحرم يختلف عن غيره؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا أو إماما، وأما إذا كان مأموما فلا حرج أن يمر الإنسان بين الصفوف. فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسترته، بل يجب عليه أن يحترمها، وأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي قيل 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. الآن لا يقف ولا 4 دقائق، وهذا مع الأسف الشديد عندما يكون هناك سنة بعدية مثل صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الظهر. ينتظر الإنسان 4 دقائق ثم كل الطرق تكون مفتوحة وليس فيه عوائق، لكن الناس لا ينتظرون. وليس فيه فرق بين الحرم وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ونهى عنه في مسجده، والمسجد الحرام لم يرد فيه خصوصه، الذي ورد فيه حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به، والحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به، ليس بصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، هذا فيه راوي مجهول، فلا يقوى على تخصيص الأحاديث الصحيحة المانعة من المرور بين يدي المصلي. ثم لو صح فإنما هو في الذين يطوفون وليس في الذين يمرون بين الصفوف، فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا. وبعض الناس إذا أشرت إليه ونبهته قال هذا حرم. طيب الحرم هو أقل من غيره وأهم من غيره وأعظم من غيره، فيجب احترام المصلي فيه، والاحترام والمعصية فيها أعظم من غيره، فينبغي على الإنسان أن يستحي من الله وأن يتأدب بأدب العبادة. هذا إنسان يريد أن يكرر العمرة، يقول هل لي أن ألبس الإحرام في السكن وأغتسل وألبس الإحرام وأذهب للميقات مثل التنعيم وأحرم هناك بالتلبية وبعد صلاة 2 ركعة ونحو ذلك؟ نقول هذا العمل جائز، لكن هذه العمرة ليست مستحبة، ويكون الإحرام إنما هو خارج الحلم، فالإنسان الذي داخل الحرم لا بد أن يكون دخوله في النسك وهو الإحرام، يكون خارج الحرم، يكون في التنعيم أو عرفات أو الحديبية ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.